السلام عليكم، هذا عمر محمد في البودكاست الحواري والمعرفي شرفة بالتعاون مع محتوايز. البداية كل عام وانتم بخير يا أصدقاء بودكاست شرفة، وتقبل الله طاعتكم، وتحية إكبار وإجلال لإخواننا في فلسطين. كتب الله لكم النصر والعزة والتمكير، وجبر الجبار كل مصاب لكم وعوضكم خيرا منه. وأثني التحية بأخرى للمسلمين على تفاعلهم ومساهمتهم ومبثهم الوعي تجاه هذه القضية المهمة، فطبتم وطابت أيامكم. وشرفتنا اليوم شرفة مهارية، وهي بعنوان مطبخ الكتابة. تناولنا فيها مواضيع متفرقة في عالم الكتابة، كيف تصبح كاتبا، وطرق صقل هذه المهارة، وكيفية صنع الأفكار، وكيف ترتقي ببيانك، والعديد من المحاور التي يناقشها مع ضيفي في هذه الشرفة. وضيفي هو الأستاذ أحمد بن عبد المحسن العساف، كاتب ورئيس تحرير ومدرب على الكتابة، وله مدونة شخصية ثقافية ثرية بالمقالات والمراجعات، أنصحكم بالاطلاع عليها والاستفادة من المخزون المعرفي التي حوت. فبسم الله نبدأ. حبيب الشعب مالك، يا مرحبا، نور الشرفة.
الله يحييك مع التحفظ على حبيب الشعب، أنا بالكاد أكون حبيب نفسي ومن حولي يعني.
يا هلا بك، حياك الله. كل ضيوف شرفة يحبونه الشعب.
لا لا بس هذا مسؤوليتك أنت، مسؤولية الشرفة. مسؤوليتي أنا أقول أن الذين يحبوني يعرف أنهم يعني على أقل تقدير المحيط.
لا بيزيدون إن شاء الله بالحركة. طيب، الكتابة أصبحت سلوك مهم وملح في حياتنا المعاصرة. تلاقي الواحد في الواتساب، في البريد، تغريدات أو منشورات فيسبوك. وأصبحت هناك مهن الكتابة خارج أروقة الصحافة صح المعتادة اللي هي للكتاب. فودي لو حررنا مفهوم الكتابة المقصود هنا بنتكلم عليه في هذه الشرفة، وبنطور فيه مهارات المستمعين عندنا.
والله يطول عمرك وعمر المستمعين. نحن أيضا نكرر التهنئة للجميع، وأيضا نكرر الدعاء بأن الله يرفع يعني عن بلاد المسلمين ما يصيبها من لأوى، أيا كان نوع هذه اللأوى، وأن يحفظ بلادنا وبلاد العرب وبلاد الأمم المسلمة والمسالمة. نحن فعلا كما تفضلت في البداية، إذا كانت العصور السابقة هي عصور القراءة، فإن عصرنا هذا هو عصر الكتابة بامتياز. هذا الأمر كان قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد المتحرك. بعد ظهور هذه الوسائل أصبحت هذه السمة، الكتابة هي سمة هذا العصر بامتياز، لأن الجميع يكتب، سواء يكتب من تلقاء نفسه أو يكتب ناقلا أو يكتب ناقلا ويعدل أو يضيف أو يعلق. وأصبحت التطبيقات كالواتساب كتويتر وكغيرها تطبيقات تعين على الكتابة، بل حتى التطبيقات المرتبطة بالصورة سواء الصورة الثابتة أو المتحركة هي مسبوقة بعمل كتابي، قد لا يكون ظاهر للمتلقي لكن هي قطعا مسبوقة بعمل كتابي. أتصور أن الكتابة اللي نحن نتحدث عنها هذا اليوم هي كتابة بمعناها الواسع، يعني نحن لا نتحدث عن كتابة بعينها، ولكن نحرص أن نتحدث عن الكتابة بمعناها الواسع، وكل واحد يأخذ منها ما يفيده، فكاتب المقار وما يستفيد منها، كذلك كاتب القصة، كاتب الرواية، كتاب التغريدات، كتاب المحتوى، وربما كتاب السيناريو، يعني سيكون حديث فيها قدر المستطاع حديثا عاما، بحيث يأخذ منه كل إنسان ما يستفيد منه.
نقول الكتابة الإبداعية بشكل عام يعني؟
ممكن
أو هي أشمل من ذلك؟
ممكن، وممكن حتى أن تكون الكتابة العلمية أيضا من النوع متقاطعة معها، لكن ليست قطعا خاصة في الكتابة العلمية، أو ليست قطعا منصرفة للكتابة الإبداعية، هي هنا وهنا قد تكون فعلا أقرب إلى الإبداعية منها إلى العلمية.
جميل. طب الكتابة كمهارة أو كحرفة كيف ألج لها وأدخل هذا العالم؟ ثم إذا دخلت هذا العالم، هل يعني هذا محور ثاني وشق ثاني للسؤال، هل يمكن أن أتفرغ لها وتكون وظيفة لي ومصدر دخل؟
الكتابة كما تفضلت يسميها البعض حرفة، وبعض الكتاب ولا يلامون الحقيقة على افتتانهم بصنعتهم يطلقون عليها أنها حرفة مقدسة. بعضهم يقول هي أهم وظيفة في العالم، أهم مهنة في العالم. باب الكتابة مفتوح. ماذا من مزايا هذه الحرفة المقدسة؟ أن بابها مفتوح، يستطيع أن يلج إليه أي أحد، ليس هناك حارس وليس هناك مانع يمنع الإنسان من أن يكون كاتبا. إذا أراد الإنسان أن يكون كاتبا فهو سيكون كاتبا. ولذا يعني قرأت مرة لأحد المدربين الأمريكان على التدريب على الكتابة، أنه عندما حضر عند البرنامج في أمريكا، أكثر من 200 برنامج في التدريب على الكتابة، عندما حضر وسأل الحاضرين المشاركين، قال لهم أنتم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نصبح كتابا. فقال لهم يعني باللفظ الدارج عندهم، يعني بحق الجحيم اذهبوا واكتبوا، أنا لا أستطيع أني أطلعكم كتاب. فإذا أراد الإنسان أن يكون كاتبا وجود هذه الإرادة هذا شيء أساسي وركن ركين في الدخول إلى عالم الكتابة. طبعا قد يوجد موهبة سابقة إن وجد فالحمد لله، لكن يجب تطويرها حتى لا يتوقف الإنسان. إما وجد فهي مقدرة قابلة للاكتساب وقابلة للتطوير. يكون الأمر الأول، الدافع الأول، الوقود الأول، الزيت الأهم للكتابة هو قرينتها التي لا تنفك عنها حتى آخر لحظة، وهي القراءة. حتى يكون المرء كاتبا مجيدا مؤثرا خالدا، لا بد له من أن تكون علاقته مع القراءة ومع الكتاب علاقة مستمرة غير منقطعة.
كزاد القراءة أو كتطوير أسلوب؟
هي القراءة هي دافع أساسي للكتابة، هي أمر أساسي للكتابة. إن أردت أن تقول هي باعث على الكتابة فهي باعث، إن أردت أن تقول هي زاد فكري وثقافي ومعرفي فهي كذلك. إن قيل بأنها تحسن أسلوب الكاتب ولغته وذائقته وقدراته على التفكير فهي كذلك. فالقراءة هي تحيط بالكتابة من جميع النواحي. لكن أيضا لا يعني هذا أن كل قارئ يجب أن يكون كاتبا، لكن لابد أن كل كاتب أن يكون قارئا.
جميل. طب يمكن يتفرغ في العصر هذا الكاتب لهذه الوظيفة والحرفة أو لا ما توفي؟
طبعا على حسب البيئة. فأما في عالمنا العربي فأتصور أنه صعب الكاتب بحاجة إلى أن يعيش وأن يعيش أسرته، وبالتالي يذهب نصف عقله إن لم يكن أكثر وجل جهده في قوت يومه وقوت عياله وبيته وخلافه. لكن في العالم الغربي وفي غيره وجد هناك كتاب وروائيون تفرغوا تماما لهذا العمل، وذلك إذا قرأت في سيارهم وفي حواراتهم تجد أن الواحد منذ أن يستيقظ إلى أن ينام وحياته كلها في الكتابة وفي الشأن الكتابي وما يرتبط بالكتابة، لأنه تفرغ لهذا الأمر، ولأن روايته يطبع منها الملايين وتترجم، ولأنه يحصل على جوائز في بلاده أو جوائز عالمية، ولأنه يكون متحدثا بمبلغ وقدره، ولأن اللقاءات معه والاستضافات أيضا تكون بمقابل، وأيضا الدعايات التي ممكن أن يقدمها سواء لشيء يخص اهتمامه الكتابي والثقافي أو حتى شيء آخر. فبالتالي هي أصبحت وظيفة ذات إدرار وذات اكتفاء للكاتب في أمريكا الجنوبية وفي أوروبا وفي أمريكا. أما في العالم العربي فنقول الحمد لله إن خرج منها الكاتب كفافا لا له ولا عليه، أو إن استفاد منها فائدة مادية يسيرة، والحمد لله أن سلم من الفهم الخاطئ ومن الظنون السيئة.
إذا دخلنا الآن في الكتابة كمهارة، ما هي الأمور التي لا يمكن أن تغيب عن أي كتابة؟
طيب ممتاز. الكتابة لها ركنان وتحت هذين الركنين أشياء كثيرة. فالركن الأول في أي نوع من أنواع الكتابة يجب أن يكون في الكتابة فكرة. الكتابة بدون فكرة يعني هراء،
صح،
تضيع وقت. يعني أنت تتوقع أن لو أي واحد من الناس عنده قدر من العقل والفهم قيل له تعال نحدثك أو نقرأ عليك شيء بس ترى هذا الشيء بدون فكرة لما قبل أن يضيع وقته بشيء بدون فكرة. ولذا يروى عن ابن دقيق العيد وهو من علماء المسلمين وهو شيخ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا أنه يقول جلست مع ابن سبعين، ابن سبعين هذا من مشاهير الصوفية وكبرائهم، يقول جلست معه من ضحوة إلى قريب الظهر يعني على أقل تقدير ساعتين وهو يحدثني بحديث، وهنا الشاهد، تفهم مفرداته، يعني الكلمة لما تأخذها وحدها تفهمها ولا تعقل مركباته، إذا جمعت الكلام على بعض لا تفهمه. هذه إشكالية الحقيقة، هذه إشكالية،
المشكلة في الفكرة هنا.
نعم، إذا كانت الفكرة فيها غبش غير واضحة هذه الكلمة فيها ضيع وقت للكاتب والقارئ للمتحدث والمتلقي للسامع. فيجب أن يكون في الكتابة ركنها الأول والأهم وهو الفكرة وهو المعنى الذي يعبر عنه أحيانا بالمعنى. الثاني هو البيان، هو البيان. ومن المهم جدا أن البيان هذا أو اللفظ الذي أحيانا يعبر عنه باللفظ من المهم أن يكون تابعا للمعنى، أن يكون البيان تابعا للفكرة، وأن يكون اللفظ
من أي ناحية تابع يعني
أو المبنى تابعا للمعنى، يعني لا يتقدم عليه، يعني لا يصبح اللفظ زائدا على المعنى، لا يصبح البيان زائدا على المعنى بالضبط هذه، ولا يصبح ناقصا حتى عنه. هذه حتى نوضحها للإخوة والأخوات المستمعين، كما لو أن إنسانا نحيفا
لبس ثوبا فضفاضا، فسوف تتقحمه العين، يصير ضايع في هذا الثوب. فهذا بالضبط مثل البيان اللي يكون بيان فخم ومتجاوز متعدي الحدود، والفكرة فكرة يسيرة. بالمقابل قد يكون الجسد ضخم كبير لكن الثوب ضيق جدا كي يتقطع.
البيان ما أوفى الفكرة.
فيجب أن يكون البيان متوافقا مع الفكرة، كما يتوافق الثوب أو القماش مع الجسد، يتوافق البيان واللفظ مع الفكرة ومع المعنى.
التوافق تقصد فيه القدر أو من ناحية الفصاحة؟
هو الفصاحة هي قدر، يعني هو القدر مكون من فصاحة، من بلاغة، من عدد. بعض الناس يبتلى بقدرته على تشقيق الكلام وعلى مجيء عدد ضخم من الألفاظ والمترادفات، ويعني ربما أنه يستغني ببعضها. أنت تعرف القصة الشهيرة، ربما المستمع يعرف القصة الشهيرة التي قالها أحد أمراء بني العباس أو غيرهم، عندما غضب من قاضي قم فقال له يا قاضي قم، فما عرف ماذا يقول، فأتى السجع بمصيبة على القاضي وعلى الأمير، قال له قد عزلناك فقم. يعني هما كانوا يعزلوا أصلا، لكن لأجل أن يأتي بكلام متناسب أصبح الآن أصبح البيان وأصبح اللفظ متقدما على المعنى، وقاد المعنى وقاده إلى كارثة في سيرة الأمير وفي رزق هذا القاضي. فعلى هذه قس أحيانا بعض الناس، يعني بعض الناس يكون كلامه أكبر من علمه، ويكون لسانه أظهر من عقله، وهذه ترى مصيبة، هذه مصيبة على الإنسان بحد ذاته ومصيبة على المتلقي. كما أن الإنسان الذي يكون عقله أكبر من كلامه أو عقله أكبر من علمه، أنا لا أقول أنه مصيبة، لكن يكون فعلا مستوى الإفادة منه أقل مما لو كان متوافقين.
جميل، نحن بنجي نفصل في البيان بشكل أكبر.
نعم.
لكن لو رجعنا الآن للفكرة، الآن مسكت القلم، كيف أختار الموضوع وكيف أصنع الفكرة، من وين تجيني الأفكار، أو حتى كيف أكتب المدخل أو الاستهلال للي بكتب مقال أو كتاب؟
طبعا أنت قبل أن تكتب، قبل أن تمسك القلم، نأتي أولا إلى قصة صناعة الفكرة. صناعة الفكرة هذه لها أبواب كثير من الناس يغفل عنها. يعني في البرامج التدريبية اللي قدمتها، وهي كثيرة بحمد الله، تجاوز عدد المدربين معي أكثر من 1000 شخص
ما شاء الله،
يعني خلال 15 عاما، كثير من الناس لما أسألهم يقولون لم نتصور أن صناعة الفكرة بهذه الأهمية وبهذا اليسر. أنا لا أقول أنها مبتذلة سهلة درجة الابتذال، لكنها ليست صعبة، ليست عسيرة، ما جعلها الله عسيرة على الناس، لكن نعرف كيف نصنع الفكرة. لصناعة هذه الفكرة 5 أبواب كبرى، الذي يلج من هذه الأبواب 5 الكبرى تصبح صناعة الفكرة مع المران، مع الدربة، مع التطبيق المستمر، تصبح تلقائية عنده، تصبح يعني تشتغل في اللاوعي كما يقال.
جميل.
فأما الباب الأول فهو القراءة، يجب على الكاتب كما أسلفنا أن يكون قارئا. لا أتصور، لا أتخيل كاتب غير قارئ. هذه القضية لها استثناءات، لكن الاستثناءات هي تؤكد القاعدة. يعني يروى مثلا عن دوستوفسكي الروائي الروسي الكبير، إن صحت الرواية، أنه ما كان يقرأ، لكن إن كانت صحيحة فقدر هو يعوضها بأشياء أخرى. يروى عن الفيلسوف الألماني الضخم هيجل أنه ما كان يقرأ إلا توافه الكتب، إن صحت هذه الرواية أيضا فهذه استثناء.
الاستثناء الذي يؤكد القاعدة.
وقد ترى بالمناسبة لا دوستوفسكي ولا هيجل قد يكون عنده أشياء تعويضية أخرى سنأتي لها، وقد يكون يقرأ بس الناس ما رأوا ماذا يقرأ. بعد هذا الباب الأول هو باب القراءة.
القراءة ماذا يتولد عنها؟
تولد عنها كم ضخم الأفكار. القراءة هي منبع الأفكار، يتولد عنها أفكار، يتولد عنها، ليس بالضرورة أن يأخذ الفكرة مباشرة من القراءة، لكن ممكن أن تكون القراءة سببا في توليد الفكرة وفي صناعتها. فهذا هو الباب الأول.
جميل.
الباب الثاني سلمك الله من يسمع هو باب المشاهدة. باب المشاهدة، يعني يجب أن تكون عيون القارئ، سواء كان القارئ بعينين أو بأربعة، يجب أن تكون غير عيون باقي الناس. يجب أنه عندما يرى الشيء يستطيع أن يهب هذا الشيء من قدراته الفكرية، ما يجعل الناس الذين شاهدوا معه هذا المشهد سواء الثابت أو المتحرك أن يفقروا أفواههم عجبا، فيقولون نحن رأينا ما رأى، لكن من قدح في أذهاننا ذاك الذي انقدح في ذهننا.
يعني هو مستحضر الدهشة معه.
نعم الدهشة، يجب أن يستمتع الكاتب دائما بالدهشة. الدهشة متعة الحياة، يستمتع بها الجميع، لكن الكاتب على وجه الخصوص يجب أن يكون مستعدا باستمرار للاندهاش وللانشداه. الباب الثالث وهو قرين المشاهدة، الاستماع. كما قلنا أن عيون الكاتب غير عيون باقي الناس، فكذلك آذانه غير آذان باقي الناس. ولذلك مثلا الجاحظ، جاحظ يقال أن هذه الانطلاقة الضخمة لدى الجاحظ لا يكاد يتوقف فكره عن فكرة ولا قلمه عن بيان بسبب يعني مجال الاستماع له الضخم. جاحظ كان يسمع كل أحد، يسمع الأمراء مع الخلفاء مع القضاة مع العلماء مع الفقهاء مع الشعراء مع الأدباء مع المعلمين مع التجار مع قادة الجيش مع العقلاء ومع المجانين مع أهل الأخلاق ومع المجان مع الرجال والنساء والأطفال مع الكبار مع الصغار مع الحكمة مع الحمقى مع كل أحد.
ما شاء الله.
أي قد يقول بعض الناس طبعا أنا أقول أني أضيع وقتي مع كل هؤلاء، لا تضيع وقتك مع هؤلاء، لكن اجتمع. مع الأسف أن الناس يجلسون مجالس كثيرة جدا، مجالس عائلية أو في الأحياء أو في الديوانيات أو في الاجتماعات أو غير ذلك، وينشغل الواحد بجهازه، ينشغل الواحد بأي شيء، ولا يكون في باله أن يستفيد من هذا المجلس. لو دخل المجلس وفي باله أن يخرج بفائدة أكثر لكان حاضرا مستفيدا مستمتعا أثناء جلسته. هذا الباب الثالث. الباب الرابع وهو منجم ضخم من منجم الكتابة وصناعة الفكرة، وكثيرا ما يركن إليه الكاتب إذا شعر بجفاف كتابي، وهو الذكريات. كلنا لدينا ذكريات، كلنا عندنا ذكريات في الدراسة، في الحياة، في العمل، في التدريب، في الكتابة، في القراءة، في الزواج، في الأبوة، في الأمومة، في تعلم شيء جديد. كلنا
اللحظات الأولية
عندنا ذكريات سعيدة أسأل الله أن يكثرها، وعندنا ذكريات ولا بد منها حزينة. هذه كلها منجم ضخم الكتابة. وذلك قال من قال أن الكتابة ابنة الماضي، وهذه من كلمات الكتاب يعني لهم اعتبار، من الكتابة ابنة الماضي. الباب الخامس وهو باب يشتبك مع جميع الأباب السابقة وينفرد، وهو التفكير. فالكاتب مفكر. يعني لو لم يكن من حسنات الكتابة إلا أنها تعود الكاتب على التفكير، التفكير الإيجابي، التفكير الإبداعي، التفكير النقدي، التفكير الموضوعي وغير ذلك من أنواع التفكير، لكفى بها حسنة من حسنات الكتابة. أن الكاتب إنسان مفكر، الكاتب ما يقع الشيء في ذهنه مباشرة فينقله القرطاس مباشرة أو ينقله للوحة المفاتيح، لا، يجب أن يمر على تروس ذهنه، يجب أن يكون في عقله في رأسه تروس كتروس المصانع، يطحن فيها كل ما يرد إليها ثم يخرجه منتجا باسمه هو وينتسب للكاتب أو للكاتبة. ولأهمية التفكير للكاتب أيضا قال من قال من الكتاب بأن الكتابة ابنة الصمت، صمت سرع التفكير. فهذه خمسة أبواب، هذه الأبواب الخمسة يأتي منها طرق كثيرة جدا سبق لي استعراضها فيما كتبت وفيما دربت عليه لصناعة الفكرة. كل باب تحته مجموعة من الطرق، فبإمكان الكاتب فعلا أن يجد 30 طريقة وأزيد للحصول على أفكار كتابية. المهم أن يولي هذا الأمر عنايته وأن يعطيه اهتمامه، يتدرب عليه، يتعب، يجتهد، يجهد، يرهق، لكن في النهاية تصبح المسألة عليه أسهل من شربة ماء بارد في يوم قائض.
جميل. نرجع لقضية المدخل والاستهلال في المقال، من برضو من الأبواب هذه الخمسة.
طبعا المدخل وهذه قضايا تقنيات الكتابة وقضايا تدخل ربما في البيان في الركن الثاني من أركان الكتابة. مهمة الحقيقة دائما في بداية أي عمل كتابي، كما قال يعني أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين، أن البدايات هذه بدايات الاستهلالات هي التي فعلا يجب أن يعتني فيها الكاتب. ليش يعتني فيها الكاتب؟ لأنه أنت تستقبل بها قراءك، أنت تستقبل بها قراءك. وإذا قال ابن المقفع أو غيره أنه يجب على الكاتب أن يحسن أو أن يبدع في ثلاثة مواضع، في الاستهلال وفي الختام وفي التخلص. الاستهلال الذي هو المقدمة، والختام معروف الذي هو الخاتمة، التخلص هو الانتقال من فقرة إلى فقرة أو من فكرة إلى فكرة. فالبداية القوية، البداية اللافتة، البداية الجاذبة مهمة، يتأتي مع الدربة، مع المران. بإمكان الإنسان أن يلفت نظر قارئه من خلال مثلا قصة وقعت له أو لغيره من خلال إحصاءات، من خلال أرقام، من خلال مقارنات، من خلال أسئلة، من خلال وعد بشيء سيأتي. فمهم أن يجذب نظر القارئ. هذه قضية مهمة وعسيرة، لكن مع التدرب، مع الاستمرارية تلين للكاتب ويستطيع فعلا أن يمتلك هذه المهارة.
ممتاز. إذا انتقلنا لسؤال آخر في الكتابة، من أين يستقي الكاتب المصادر التي تلهمه في الكتابة، وهو بدوره كيف يلهم القراء؟
طبعا احنا أجبنا على بعضها، فذكرنا أنه من الأشياء التي تكون مصادر للكاتب القراءة. القراءة هذه نحن نذهب ونأتي ونقول القراءة والكتاب هو مصدر مهم للكاتب. كتاب المقروء، الورقي، الإلكتروني، المسموع، المواقع، مواقع الإنترنت، الكتب المسموعة، كتب ملخصة، ملخصات الكتب، عرض الكتب، مراجعات الكتب، هذه كلها الأبحاث، المجلات العلمية، المجلات الرصينة، هذه كلها مصدر من مصادر التي تفيد الكاتب ولا بد له منها. أيضا الشارع، الشارع بما فيه، حتى ترى بمناسبة الأشياء الصامتة في الشارع، يعني لو خرج من هذا المكان أحد الكتاب ورأى الشارع، رأى فيه زحمة، لكانت هذه الزحمة مصدر من مصادر أفكار الكاتب. هذه الزحمة مثلا تدعو على الناس في حركة، الناس في أمن، في رزق، فيها بحث عن الرزق، وقد تدل أيضا على الناس طفشانين بعيد عنك من بيوتهم، قد تدل على أن فيها كثافة سكانية، قد يكون لا قدر الله سوء تنظيم في الحركة، نقص وسائل النقل العام، فهو مشهد صامت، لكنه يدل الكاتب على أشياء كثيرة. فالكاتب وهو يمشي في الشارع وهو يرى في الناس، كما أسلفت لك، هو ينظر بغير ما يرى الناس، وهو يعني يتأمل ويلاحظ ويعالج ما يشاهده، غير أي إنسان آخر من الناس، يعني يرى أن مظاهر معتادة، الشارع، الناس يتحركون، سيارات، دراجات، عمارات، رجال بهيئات مختلفة، نساء بهيئات مختلفة، لا، الكاتب يراها بشيء آخر. أيضا من ضمن الأشياء التي يستفيد منها الكاتب المجالس، الأشياء السماعية، البرامج التلفزيونية، البرامج الحوارية، البودكاست، أي شيء يؤدي إلى معلوم، حديث الناس، حديث الناس الجالس في مجلس أو مكان انتظار، تأمل والتفكير، يعني هذا يأتي للكاتب بأشياء إما تكون بارقة ذهنية برقت له فقبض عليها بكلتا يديه، أو أنها شيء أتفى بعد طول تفكير وبحث. فالمصادر كثيرة جدا. أحيانا يكرم الله بعض الكتاب بأن يكون حولهم أناس ملهمين مشجعين، حديثهم غزيرة ثرية مليئة بالأفكار، مليئة باللمحات، وقد أن الكاتب يبحث عن هؤلاء أو أن يحاول أن يعيش معهم أو أن يكون مجتمعا معهم. أيضا المشي، المشي بالنسبة للكاتب
مصدر؟
نعم، المشي مصدر،
باب كوني تأمل ولا باب كوني مشاهدة،
الأمور كلها المشي، هو يرى الناس، يرى الممشى، يرى ما في الممشى. أيضا إذا استغلق عليه أمر كتابة، قد يأتينا في موضوعات الاستغلاق أو الحبسة، المشي يفكها. إذا شيء عندهم ما هو قادر يمشي كتابيا، يذهب هو يمشي، فيأتي لهذا الذي ما مشى يجده قد مشى.
عجيب.
نعم،
أنت رأي تجربة ما شاء الله.
لا أبدا، بمناسبة تجربة تقال بكسر الراء، ودائما
تجربة،
نعم، نصلح عليها الناس والأخوة والأخوات في برامج التدريب على الكتاب، ربما سمعوها مني كثيرا، أن يقول لهم قولوا تجربة وليس تجربة، لأنك إذا جمعتها صارت تجارب بضم الراء، والتجارب بعيد عنا وعنك وعمن يسمع هو انتقال الجرب، أما التجارب هي التجارب يعني. والتجارب بمناسبة الكاتب ميزته أنه بأذان كبيرة، مستمع كبير، فهو جلس مع أي إنسان وطلب منه أن يقول تجربته في أي نوع، تجربته في العمل، في الحياة، في الإصلاح ذات البين، في السفر، في الثراء، في التأليف، في الكتابة، في لا قدر الله المرض، في استقبال الأخبار، في التعامل مع حدث حزين أو حدث سعيد أو أي شيء، ستكون هذه التجارب له منبع لا يكاد ينبض، كما أن ذكرياته هو، تجاربه هو منبع، كذلك تجارب الناس. ومن تجربة الناس كرماء بالحديث عن تجاربهم، بل يحبون هذا الأمر، وهي فرصة للكاتب.
جميل. طب الشق الثاني من السؤال، كيف يلهم الكاتب من يقرأ له؟
طيب، سيكون من الحقيقة فضل الله على الكاتب غير فضله السابق بتعليمه الكتابة وإدخاله في هذا في هذه الحرفة البهيجة السعيدة المقدسة، أنه يكون ملهما للآخرين، فأما أن يلهمهم كتابيا أو أن يلهمهم إذا سألوه أو ناقشوه أو تدربوا معه أو طلبوا منه رأيه،
وحتى بالمعاني والأفكار اللي في المقال اللي يكتبه
مثلا. نعم، فيعني هذه يعني من الأمور الطيبة أن يحرص عليها الكاتب، أن ومن الأمور الطيبة أن يحرص الكاتب على لا يكون مقاله وقتيا، يعني بمعنى بعض الكتاب بلي بأن ما يكتبه مدته يوم ربما حتى ساعات، لكن الكاتب الذي يوفق يحرص على أن يجعل فيما يكتبه بذور الخلود، يعني حتى لو كان هو يكتب عن شخص معاصر يحاول أن يبث فيما يكتبه من المعاني التي تجعل كتابته قابلة لأن تقرأ الآن وبعد آن وبعد حين، وأن تقرأ في المملكة وأن تقرأ في مصر وأن تقرأ في السودان وأن تقرأ في المغرب وتقرأ في عمان تقرأ في العراق تقرأ حتى في غير العالم العربي وأن تترجم. يعني هذه قضية مهمة والكاتب وهو يكتب أن يستشعرها، أنه يقبل على أمر عظيم، على أمر ينبغي له أن يكون خاردا، وعلى أمر ينبغي له أن يكون مؤثرا وملهما. كلما استشعر هذا الأمر كلما فعلا استطاع أن يكون كذلك في عمله الكتابي.
طب في البدايات دوما يغلب على الإنسان في الأسلوب التقليد، فيعجب بكاتب معين ويقلد أسلوبه.
صحيح.
طب بين التقليد وابتكار أسلوب خاص بي، ثم النقطة اللي بعدها والقفزة اللي بعدها تطوير الأسلوب الخاص بي، أيهم أفضل؟ حتى أنه بعضهم يصل إلى درجة أنك تقرأ الكلام تقول هذا خرج من مشكات فلان حكم تفرده في أسلوبه.
صح. طبعا بداية أنا حقيقة بدي أتحدث عن بدايات، لأنه هي تهم الكتاب ونشأة الكتاب على وجه الخصوص الشدات منهم. البداية دائما صعبة، ولذلك يعني كثير من الكتاب العرب وغير العرب كانوا يقولون يعني السطر الأول هبة إلهية، نعمة ربانية. صحيح، لأنه يعني مجيء صعب. فبالتالي أي بداية حقيقة هي صعبة، يجب على الإنسان الذي يدخل هذا المجال أن يعلم أنه هو يتعلم ويتدرب، قد يكون فيه عثرات، قد يكون فيه انتكاسات، قد لا تقبل، قد تنتقد، قد يأتيك تثبيط. تأكد أن جميع الأسماء الكبيرة تعرفها أو لا تعرفها، المعاصرة لك والقديمة، العربية والأعجمية، أن هذه الأسماء ما بلغت هذه المرحلة من أول يوم، وتأكد أن هذه جل هذه الأسماء تعرضت لقدر من الإقصاء وربما الإزدراء والتثبيط والرد وعدم قبول العمل وأشياء كثيرة. مع ذلك ما أثنتهم هذه المحادثة.
تذكر أمثلة من هذه
يعني أحد الكتاب العالمي أنا نسيت اسمه الآن عرض عمله على ناشر فرفض، طبعا مع مجموعة ناشرين رفضوا، لكن هذا الناشر لأنه كان بينه وبينه حوار فرفض، ثم لما عرضه على آخرين قبلوا به وطبع من هذه الرواية عدد ضخم جدا وبلغات عديدة. فيقول عندما قابلت هذا الناشر الذي رفضني بعد 20 سنة، يقول أتى لي وكنت أنا يحتفى بي في إحدى البلاد في إحدى المؤتمرات في فرنسا أو ألمانيا نسيت، فيقول أتى الناشر وسلم علي وقال لعلك تعرف أني أنا الأحمق الذي رفض نشر روايتك هذه. كثيرة جدا يعني أنت لو كل من قرأ في سير الكتاب بداياتهم وجد أن منهم من تعرض للرفض عشرات المرات، منهم من تعرض للنقد كثيرا، لكن هذا الرفض وهذا النقد هو أشبه بدرجات السلم التي يرتقي عليها الكاتب. البعض يتذمر منها، البعض يتحطم، بالعكس انفض يسجد شكرا للإنسان عندما يرفض، عندما يثبط، عندما ينتقد. هذه عتبات، هذه مدرجة لك ترتقي عليها بهدوء وبتدرج إلى أن تبلغ إلى المرتبة العليا. من ذهب إلى المرتبة العليا مباشرة، لو افترضنا أنه ذهب، هذه قفزة مصيرها السقوط، لكن الذي يذهب خطوة وراء خطوة درجة بعد درجة، هذا يمشي بثقة، بتعلم، بهدوء، ويصل. إذا وصل ثبت، وإذا وصل أصبح رمزا وأصبح أستاذا. أشياء سريعة مثل وجبات السريعة، مثل أعمال السريعة، مثل الصرعات السريعة لا تبقى، تذهب تتلاشى مباشرة. أما الذي يمكث في الأرض وينفع الناس، هذا يحتاج إلى وقت. وإذا كان فعلا أتمنى يعني ممن يسمع وهو من الكتاب المبتدئين أو الكاتبات المبتدئات أن يصبر على ما يأتي، أن يصبر على ما يقابله من ضعف التفاعل، لكن هذا الصبر وهذا هذه العزيمة وهذه الإرادة ستقود إن شاء الله إلى مكان عالية يحمدها في يوم من الأيام.
نظرية الصملة يعني.
نعم.
طيب في الأسلوب هناك محور آخر في قضية حينما يكون صاحب القلم رجل أو صاحبة القلم امرأة، هل هناك فروقات بين أسلوبين بين رجل المرأة في الكتابة؟
قبل أن أجيبك على هذا السؤال اللي هو يعني يعتبر أشبه من يكون بسؤال فخ وسؤال مزعج أحيانا الحقيقة، قبل أن أجيبك أرجع للسؤال السابق، في فقرة حقيقة ما تحدثنا عنها، التقليد بالنسبة للكاتب. الكاتب في بداياته لا بأس به من أن يقلد، لا بأس به أن يلبس عباءة غيره، لكن يجب أنه وهو يقلد وهو يلبس عباءة الآخرين أن يعرف أنه في يوم سيأتي وفي وقت محدد سينزع هذه العباءة، بل ربما أنه يمزقها ويلقيها بعيدا عنه، ويصبح له شخصيته الكتابية والثقافية المتفردة. هذا يتأتى من أين؟ أن الإنسان لا يكون مصدره الذي يقرأ منه واحد، بل ينوع يعدد، وقدامى معاصرين عرب أجانب موافقين مخالفين لهم أسلوب بهذه الطريقة وأسلوب بهذه الطريقة، حتى يكون المدخل متنوعا، حتى يكون المخرج بعد ذلك مخرجا خاصا بالكاتب نفسه لا يشابهه فيه أحد. كما تفضلت أنت، يجب أن يأتي يوم على الكاتب أن يقول الناس هذا أسلوب فلان وهذا كتبه فلان، حتى لو لم يعرفه، حتى لو لم يكن مكتوبا عليه أن هذا هو قلم فلان أو بيان فلان أو فكر فلان. ويعني الكلمة المهمة التي يجب أن يستوعبها أي كاتب أو كاتبة أن هناك معادلة قصيرة لكنها مهمة وخطيرة، نقول لهم أن أسلوبك يساوي أنت، يساوي شخصيتك، إياك أن تتقمص أسلوب غيرك وشخصية غيرك، إياك أن تعبر عما يدور في حاجات الآخرين، إياك أن تكتب ما يطلبه القراء. يعني هذه إشكالية شرعية، إشكالية نظامية، إشكالية حتى شخصية، يفقد الإنسان توقيره لنفسه إذا كان يكتب بناء على ما يطلبه الجمهور. أنت تكتب ما يعبر عن قناعتك، أنت تكتب ما يعبر عن قناعتك وما يعبر عن رأيك، تسوقه للناس بالطريقة التي يفهمونها، يقبلونها، يسالمون في استقبالها، هذه قضية أخرى. لكن أنت تعبر عن قناعاتك، لا تكن يعني لباسا لأثواب غيرك، لا تكن لباسا لقبعات الآخرين. يعني الإنسان الذي يكون مرة في الشرق مرة في الغرب، مثل مساحات السيارة ما يثبت على مكان، هذا يحتقر نفسه قبل أن يحتقره الآخرون، ويربى الكاتب بنفسه عن هذه الحالة. يغير رأيه؟ نعم، لكن يغيره بناء على قناعة، لا بناء على استرزاق أو بناء على ركوب موجة. فهذه قضية مهمة. نأتي لسؤالك ما يخص أسلوب الرجل والمرأة.
الفخ.
نعم، هو الحقيقة أن الأساليب الكتابية، تقنيات الكتابية هي واحدة لا تختلف نهائيا. يعني يتلقاها الرجل كما تتلقاها المرأة، ويتعامل معها الرجل كما يتعامل معها المرأة، لكن لأن الله خلق الرجل مختلفا عن المرأة في أشياء، وخلق المرأة مختلفة عن الرجل في أشياء، فمن الطبيعي أن يكون لهذا أثر في العمل الكتابي والثقافي، قد يبين وقد ترى لا يبين، لكن هذا الأثر هو ليس عيبا في حق الرجل، وليس عيبا في حق المرأة، ليس نقصا في حق المرأة، ليس نقصا في حق الرجل. وأن يكون المرأة أسلوبها الذي قد يبدو عليه نوع من النعومة، نوع من العاطفة، نوع من الرشاقة التي يعني هي مرتبطة فروح الحضارة وأنثى كما لا يخفى، وقد يكون أسلوب الرجل واضح بنوع من القوة ونوع من الصرامة، لأن طبيعة الرجل هكذا. لكن في النهاية لو أصبح الأسلوب يعني ليس هناك فرقا بينهم لما كان هذا إشكال، وأيضا ليس عيبا أن يقال بأن هذا الأسلوب أسلوب رجل وهو لامرأة، أو أن هذا الأسلوب هو أسلوب امرأة وهو لرجل.
جميل. انقلاب المعادلة ما يعني أنه مثلا أنبه أنه هذا خطأ؟
لا 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 لا، ليس إشكالا، بل أنه يعني حتى تعلم أن هناك عدد من الكتاب كتب باسم امرأة، كثيرا ما حصل هذا في كثير من البلاد، وعدد من النساء كتبت باسم رجل في يوم من الأيام لأجل أن تختفي بسبب أو آخر. وفي النهاية الأسلوب لا أعتقد أن فيه ذاك الفرق الكبير، مع إمكانية وجود نوع من الفوارق تظهر تختفي تزيد وتنقص بحسب كل إنسان وقدراته.
جميل. طب في الأسلوب كذلك أو الخط العام لنمط الكتابة، هل يختار الكاتب صبغته في الكتابة، يعني ما بين الكتابة الجادة أو الكوميديا السوداء أو كتابة الأدب الساخر أو الكتابة العلمية، أو يتنقل بينها؟ وين موقع الكاتب بينها بشكل عام إذا المبتدئ خاصة؟
جميل. هو قد جعل الله لكل شيء قدرا، بمعنى أن بعض الناس قد يفتى عليه في نوع من أنواع الكتابة ويفتى عليه في نوع من الأنواع الأخرى، وما هناك أسمج مثلا من كاتب يستظرف وما أتاه الله الظرافة، وما هناك حقيقة أثقل من كاتب يكتب كتابة ساخرة وبعيدا عن السخرية، وما هناك فعلا يعني شيء أبعد عن القبول من كاتب يحاول أن يتصنع الرزانة وهو ليس برزين. فبالتالي فالإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان الذي يعرف نفسه أن الله قد فتح عليه في هذا المجال الكتابي فعليه أن يستثمر هذه النعمة. لا يعني هذا أنه ينكفع عن باقي الأنواع، لكن يحاول فعلا أن يركز وأن يكثر من هذا النوع. في هناك كتاب روائيون كثر كتبوا المقالة، كتبوا الرواية، كتبوا القصة، كتبوا السيناريو، وكتبوا السيناريو الدرامي أو الوثائقي أو كليهما، وهناك كتاب اقتصروا على نوعين. فالأمر الحقيقة هو يخضع لما يجد الكاتب فيه نفسه، قباله، إبداعه، شغفه. قد يكون شغفه في أكثر من قسم، قد يكون في قسم واحد، هذه ليست عيبا وهذه ليست عيبا. المهم ألا يكون الإنسان فعلا يدخل في شيء وهو ليس من أهل هذه الصنعة، ليس من أهل هذا المجال. فإذا قيل له أو عرف ويعني كرر المحاولات فما وجد نفسه في هذا الأمر، فليش تضيع الوقت في شيء أنت ما وجدت نفسك فيه؟ اذهب للشيء الذي أنت قد تجد نفسك فيه. وذلك ترى في عدد ضخم من الكتاب الكبار بدأوا بداية شعرية لكن انتهوا كتابا كبارا، الرافعي والعقاد وآخرين
بدوا شعراء.
نعم، ولكن الناس يعرفونهم الآن كتاب.
صح.
ويعني وهذا ترى كثير، هذا كثير. بل إن يعني يعني الخليل بن أحمد رحمة الله عليه يعني عالم عظيم، بل هو عالم مبدع في حضارتنا وفي غيره من الحضارات. في هناك أشياء ابتدأها هو ما سبق إليها في حضارات في الحضارة العربية والإسلامية وفي غيرها من الحضارات. كان عندما قيل له عن الشعر، لماذا لا تقول الشعر وهو صاحب الأوزان وصاحب العروض، وقال والله جيده لا يأتيني وأنا لا، أو جيده لا يرضى أن يأتيني وأنا لا أرضى برديئه الذي أستطيع أن أقوله وهو الخليل. فبالتالي أن الإنسان فعلا يعرف أنه ما فتح الذي فتح عليه به يمضي فيه. وبعض الشعراء المجيدين إذا كتبوا تتعب من كتابتهم. يعني أحمد شوقي على جلالة شعر قدره الشعري ومقامه في عالم الشعر، إذا قرأت كتابه أسواق الذهب، ربما الذين يحبون السجع يعجبهم ذلك، لكن الذين لا يحبون السجع قد يستثقلون تلك الكتابة. هذا وهو أحمد شوقي، وترى مثلا كتاب لطيف مليء بالمعاني، لكن السجع اللغة الشعرية فيه ظاهرة بقوة، فقد يستثقل هذا بعض الناس. الجاحظ أمير البيان العربي لكنه لم يكن شاعرا، المتنبي كجل الشعراء العربية لكن هل حفظ له كلمة نثرية؟ ما حفظ.
طيب أحد أهم الأمور في الكتابة اللي ذكرت أنت في الأركان البيان.
نعم.
ورسول الله يقول إن من البيان لسحرة.
نعم.
فتجد في أقلام بعض تأثير هذا البيان في نفسك لدرجة تشعر بالانتشاء والطرب، وقد تشعر بشعور مضاد الاكتئاب ولا الغضب.
صح.
فكيف أرتقي ببياني؟
طبعا البيان حقيقة مهم جدا، وهو يعني بعض الناس مع الأسف عندما نقول له أركان الكتابة الفكرة والبيان، وترى الفكرة أهم، تأخذه هذه الثنائية البغيضة إلى أن يدافع عن البيان. نحن لا نقول أنه غير مهم، بل مهم جدا، وهو ركن، والركن إذا عدم سقط الشيء. هو ركن، لكن نقول هو تابع للفكرة، لا يضير البيان يكون تابعا للفكرة، ولا شك أنه يحسن الفكرة ويجملها ويقويها، وكما يعني قاض إنه حساب ثابت أو غيره. والحق يعتريه سوء تعبير، يعني أحيانا قد يكون في حق بس سوء التعبير ضيع هذا الحق، كما أن الباطل قد يعني يظهره ويقويه
ألحن بحجته.
نعم نعم، البيان الذي يكون أجمل وأحسن. فالبيان حقيقة مهم، والكاتب جيشه الأول هي الحروف والكلمات، هي البيان. فيجب أن يستزيد من هذا الجيش، من الكلمات، من التراكيب، من التعابير. كيف يستزيد؟ طبعا بأشياء من ضمنها، وأنا قلت لك أن القراءة تروح وتجي مع الكتابة، لا تنفك عنها، كما الصلاة والزكاة، كما الزكاة مع الصلاة. أو كما الصلاة مع الزكاة. فالقراءة يقرأ بماذا؟ نحن عرب، فبالتالي نقول له أنك اقرأ أرقى ما في البيان العربي، على رأسه يأتي القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يدانيه شيء، كتاب الله العظيم. هذا القرآن فيه بيان في ألفاظه، في سياقه، في تراكيبه، في معانيه، في دلالاته، في إشاراته، في كناياته، يعني في إعجازه، في بلاغته. فالقرآن وما كتب عن القرآن هذا سيفيد الكاتب كثيرا. السنة النبوية المطهرة عندما يعني يتغرغر الكاتب بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق بالعربية وربما بالعربية وغير العربية صلى الله عليه وسلم. فالسنة مهمة أن يقرأ الإنسان في الصحاح، في السنن، في المسانيد، في هذه الكتب. فهذه قضية مهمة. أيضا أن يقرأ في النثر العربي خاصة في زمن الاحتجاج، أن يقرأ ما جمع من خطب العرب الجاهلية وفي أول الإسلام، أن يقرأ كتب الجاحظ مثلا، أن يقرأ كتب أركان الأدب العربي.
زمن الاحتجاج من متى لمتى؟
والله هو يختلف، لكن أعتقد أحتاج إلى مراجعة. أعتقد أنهم يعني في القرون الأولى التي ما دخلت فيها العجمة كثيرا، بعد ذلك ما يحتج بشعر ولا بنثر على العربية. في أول القرون الثلاثة الأولى، يعني قد يكون في القرن الثاني، أنا نسيته الآن، لكن عند علماء العربية هناك زمن للاحتجاج. بعد هذا الزمن لا يحتج بمن يأتي، يعني بمعنى الجاحظ حجة، الأعشى شاعر الجاهلي وهو الجاهلي حجة، لكن تأتي مثلا لكاتب متأخر، تأتي شاعر متأخر، لا يكون حجة بقدر الجاحظ أو قدر الأعشى. الأعشى حتى تعلم، أو الشاعر الجاهلي تعلم يعني قدر حجيته، أن تكاد أن تكون الشواهد على تفسير القرآن في كتب التفاسير نصفها من شعر الأعشى.
عجيب.
نعم، صنجة العرب، هذا ما هو بسهل. فبالتالي يعني أن يقرأ الإنسان لهؤلاء، أن يقرأ شعر الجاهلية، شعر الإسلام، شعر المعلقات، أن يقرأ الجاحظ. ابن خلدون كان يقول بأن أشياخنا يقولون بأن أركان هذا العلم اللي هو الأدب والبيان أربعة: البيان والتبيين أو التبين للجاحظ، وكتب الجاحظ بالجملة كل من أراد أن يقرأها يفضل أن يقرأها بتحقيق عبد السلام هارون رحمه الله، هو من العلماء المحققين المعاصرين، من أئمة المحققين. ثم كتاب الكامل في الأدب واللغة لأبي العباس المبرد، وهذان كتابان في أربع مجلدات: البيان والتبيين والكامل، وكتاب المالي لأبي علي القالي، وكتاب أدب الكاتب لابن قتيبة. هذه يعدها أركان الأدب، يعدها نقلا عن أشياخه. أيضا رواية الشعر كما ذكرت لك سابقا، خاصة المعلقات والشعر القديم. أيضا خطب العرب يرتقي الإنسان بها. القراءة للكتاب المجيدين سواء متقدمين أو متأخرين، يعني مثلا أبو حيان التوحيدي مثلا، ابن القيم بالمناسبة أسلوبه راقي ورائع جدا، الجاحظ، ابن الأثير ويعني كتبه يعني كثيرة ومؤثرة الحقيقة. من الكتاب المعاصرين طه حسين، الرافعي، المنفلوطي، الزيات، محمود شاكر، عبد الوهاب عزام، بكر أبو زيد، أيضا الطنطاوي، ومن كتاب الشام أيضا كثر، ومن كتاب المغرب العربي محمد البشير إبراهيمي ومحمد الخضر حسين وغيرهم. هؤلاء الكتاب الحقيقة أوتوا قدرا عاليا من البيان. فعندما كقاعدة مهمة كتابية، أن المخرج هو نتيجة للمدخل. إذا أردت مستواك الكتابي أن يكون في مستوى معين، اذهب اقرأ في هذا المستوى أو أعلى منه، لا تقرأ في مستوى منخفض ثم تبحث عن مستوى عالي، لا يكون هذا إلا في أندر النادر. فاقرأ في مستوى عالي تحصل، يكون منتجك عالي. هذه قضية مهمة. جميل. هذه قاعدة مهمة.
ذكرنا القرآن والحديث.
نعم.
الشعر
بمناسبة كتب الأمثال والتراكيب مهمة للكاتب، تفيده كثيرا الحقيقة، توسع مداركه، تعطيه قدرة على جوامع الكلام وعلى أن يأتي بالمعنى الكثير في أقل الكلام، وهي لطيفة وجميلة وفيها كتب ترى قديمة وحديثة. الأمثال والتراكيب، أيضا الأمثال العالمية، مفيدة للكاتب أن 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 يحصل على خلاصة وزبد الحضارات العالمية. وهناك كتب في هذا الأمر كثيرة جدا في الأمثال والحكم العالمية.
الأمثال تركب إذا في أمثلة للكتب هذه؟
طبعا الأمثال في كتب قديمة كثيرة جدا، لكن هناك موسوعة للأمثال صدرت حديثا من 6 أو 7 مجلدات جمعت الأمثال العربية. أظن هو الذي أصدرها أمير يعقوب اللبناني، أظن موسوعة الأمثال العربية من 6 أو 7 مجلدات. أما التراكيب فهناك كتاب قديم لأحمد أبو سعد التراكيب، وهناك كتاب
هذا معاصر
نعم معاصر أظنه من لبنان، وهم كتاب من جزء واحد، وهناك كتاب لأحد الكتاب السعوديين أيضا وهو مؤلف مهتم بالأدب وبعلم القراءات، وهناك كتاب أصدره مركز التواصل المعرفي وهو مركز حديث يرتبط بالديوان الملكي، كتاب جميل عن اسمه معجم التراكيب، كتاب لطيف الحقيقة، وربما يوجد غيره في التراكيب. أما الأمثال العالمية أيضا هناك كتب كثيرة، هناك كتاب جميل لسمير شيخاني اسمه موسوعة الأمثال والحكم العالمية جزء واحد، وهناك غيره أيضا. أيضا بالمناسبة يعني مع الأمثال والحكم العالمية الأساطير العالمية هذه تفيد الكاتب، تفيده في بيانه وتفيده في فكره، بس ما يصدق بعضها لأنها جزء منها يعني يكون أشبه بالتخابيط يعني، لكنها مفيدة تعطيه يعني تعطيه حقيقة حس تعطيه فكرة.
بس في نقطة ذكرتها اللي في كاتب سعودي كتب التراكيب بس ما ذكرت اسم الكتاب،
يبدو أنه غاب عن بالي الآن، لكن سيجده من يبحث أن هناك كتابا
باسم التراكيب
اسمه معجم التراكيب الحديثة أو شيء من هذا القبيل.
جيد، هذه الأربعة فقط الارتقاء بيان فيه غيرها
يعني
المعاجم تفيد؟
نعم أحسنت صدقت نسينا هذه المعاجم. ألم أقول لك بأن زاد الكاتب جيش الكاتب هو الكلمات والتراكيب والحروف، من أين يأتي بها الكاتب؟ المعاجم المتوسع منها والمختصر يجب أن يكون للكاتب فيها نظرة يوميا، ترى النظر في المعاجم له لذة
يوميا.
نعم له
لذة،
له لذة لو أنه يفتح يوميا 5 دقائق.
عجيب.
طبعا هناك معاجم متوسعة كاللسان والتاج وغيرها، هناك معاجم مختصرة، ومن أجملها المعجم القاموس المحيط، حتى أن بعض الأئمة كان يقول ينبغي على الشذات أن يجعل القاموس المحيط هذا بجانبه وسادته وفراشه، حيث استيقظ في الليل فتحه ثم رجع نام مرة ثانية قرأ كذا في كلمتين وهو نصف نائم نصف مستيقظ. هذه لأهميته الحقيقة، أهمية ارتباط الكاتب فيه. هناك معاجم متخصصة بالمناسبة، هناك كتب قديمة تتحدث إما عن اسمه كذا جواهر الألفاظ أو معجم الألفاظ الكتابية أو فقه اللغة، مثلا يقول لك مثلا تتعبر مثلا عن الظلام بعيد عنه عنك مثلا، فهذه كلمات ومعانيها الفروق بينها،
هذا حق الثعلبي.
نعم تعبر عن النور، تعبر عن السعادة، عن الفرح، عن القوة، عن النشاط، عن الصباح، عن الليل، عن الرزق، عن الاكتساب، يأتيك بالمعنى الكبير ثم يأتيك بكلمات كثيرة جدا تعبر عن هذا. ولها كتاب حديث أظن اسمه المنجد كتاب حديث أو غيره نسيت، بس هو قريب من المنجد يتكلم عن هذا المعنى. أحد القدماء الذين ألفوا هذا الكتاب، لا أدري هل هو مؤلف جواهر الألفاظ أو مؤلف كتاب الألفاظ الكتابية، قال عنه أحد الكتاب وددت أن أقطع يده، قال له لماذا رحمك الله؟ فقال يعني هذا خلى كل الناس زي بعض، قبل كنا مستمتعين مستفردين بقدراتنا، هذا جابها من بعيد، جمع هذه الألفاظ وقرابها للناس ممكن أي واحد فعلا يفتحها ويستفيد منها، لكن ما كما ذكرت سابقا لا يأتي بالألفاظ ويرصفها رصفا فيجعل المعنى تابعا لها، يأخذ منها ما يحتاجه، وهي حقيقة رائعة ومفيدة للكاتب وترتقي ببيانه وتعلمه الفرق بين كلمة وكلمة قد يظنها الناس واحدة وهي ليست واحدة.
طب المصيدة الأولى لجذب القارئ هي العنوان.
نعم.
المشكلة أنه بعضها العناوين مخادع لا يرتقي للمقال أو الكتاب.
صحيح.
أو أحيانا يكون حتى المحتوى ممتاز لكن تشعر أنك وقعت في خدعة العنوان.
صح.
فهل العنوان المخادع مطلوب أو مرغوب؟
طبعا بداية أنه مثل ما تفضلت العنوان حقيقة مهمة الحقيقة.
أعطته مطلوب مرغوب نفس الفي معنى مترادفة.
نعم.
مطلوب وممنوع.
العنوان مهم الحقيقة. متى يكتب الكاتب العنوان؟ ليس هناك قاعدة. إما أن يكتبه في أول العمل، في آخر العمل، في وسط العمل، يكتبه ثم يغيره. لا هذا كله لا بأس به. بعض الناس يقول اكتبه في الأول حتى يوجهني. بعض الناس يقول لا أكتبه في الأول حتى لا يؤطرني. الأمر يعود للكاتب، ليس هناك قاعدة منضبطة في هذا الشيء. أكيد أنه بإمكانك تغيره في أي وقت. الشيء الأكثر أهمية أنه يجب أن يكون العنوان معبرا عن المضمون. هذه قضية مهمة، إياك وعنوان المخادع. العنوان المخادع هذا يسقط الكاتب عند 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 جماهيره وعند الناس، فضلا عن إسقاطه عند نفسه. يعني يجب أن يكون العنوان مرتبطا بالمضمون، لكن ارتباط مباشر أو غير مباشر، جلي أو خفي، ظاهر يحتاج تفكير، هذه تعود لتقدير الكاتب. لكن يجب أن يكون هناك ارتباط. هل العنوان من كلمة واحدة وهذا من أصعب ما يكون، أو أكثر من كلمة؟ هل العنوان عنوان تعليمي، تشويقي، تحفيزي، آتي بسؤال، جزء من حكمة، جزء من مقولة، بشيء صادم، نتيجة نهائية؟ هذا كله يرجع إلى الكاتب. وأحب الكاتب الذي ينوع من عناوينه حتى يرى ما هو الأكثر جاذبية لقرائه. الشيء الذي أكرره أنه يجب أن يرتبط العنوان بالمضمون، إياك والخديعة. ليس الكاتب ليس مخادعا، الكاتب ليس مخادعا. ويعني الخداع صفة ذميمة في عامة الناس، وهي أكثر يعني ذما مع الكاتب، مع المثقف، مع الذي يوجه المجتمع.
وهذا السؤال دائما يكون ملازم للقراءة وحضور القهوة السوداء والشعور الثقافي لما تصير قهوة موجودة، ولا يهون يعني حزب الشاهي. لكن انتقدنا الكتابة، هل هناك طقوس الكتابة عموما، أو هل وردت طقوس في سير كبار الكتاب خصوصا في طقوس كتابة؟
طبعا الكتاب يعني بعضهم يقول أنا ما كتبت لما شربت 30 كأس من القهوة أو أقل أو كذا، استمعت لشيء، رأيت شيء، قمت بأعمال بستنة، مشيت، سبحت، غيرت ثيابي، تعطرت، نظرت إلى شروق الشمس أو إلى غروبها، حدثت فلانا، تذكرت شيئا أو شيء من هذا القبيل. فعلا عدد من الكتاب لديهم طقوس، عدد من الكتاب لديهم طقوس، لكن أيضا عدد من الكتاب ليس لديهم طقوس، مستعدين أن يكتبوا في أي حال. وهذا الذي أنا حقيقة أناصره، ألا يجعل الإنسان نفسه وإبداعه رهين طقس، رهين عادة. طب إيه ما وجد هذا الطقس؟ الجو ما كان جميل، ما استمعت إلى شيء جميل، ما وجدت قهوة تصنعها، أو ما صنع أحد لك القهوة، لم يكن الشاي بالمزاج المطلوب، تتوقف. فكل ما استطاع الكاتب، الناس عموما لكن الكاتب تحديدا، ألا يكون مستأشرا لعادة أو طقس، فهو أفضل أن يكون حرا. وإذاك مثلا ابن سعدي العالم المشهور، ابن سعدي كتب جل كتبه وهو تحت بيت الدرج. بيت الدرج ليس مكانا جيدا لا للكتابة ولا للقراءة، لكن الرجل ما قال أبحث عن مكان تغرد فيه الأطيار وتشقشق العصافير والشجر وخرير الماء والمناظر وأسمع وأقرأ. النهاية الإمام السرخسي قبله كتب كتاب البير. نعم كتب كتابه المبسوط وهو في مسجون، في جب، في بئر. والأمثلة كثيرة، هناك بعض الناس أملى كتبه وهو على السرير وهو مريض، بعض مرضا قد يكون مرضا النهاية. وبعض الناس كتب في زحمة، في طائرة، في إزعاج. كل ما استطاع الإنسان ألا يكون مرتبطا بطقس فهو أفضل. كل ما استطاع الكاتب ألا يجعل إبداعه مرتهنا لطقس فهو الأفضل. وإن بلي فالأمر لله، ويحاول أنه يعني يتصالح مع هذا الطقس ويوجد قدر المستطاع ويكتب. أهم شيء بس ما يحرمنا من إبداعه، بقهوة أو بدون.
جميل. طيب الأمور التي يمكن أن نصنفها كمحظورات في الكتابة.
طبعا المحظورات في الكتابة، أي شيء يتوقع منه أن يغضب الله سبحانه وتعالى، أن يكون شيئا حراما أو مكروها، هذا محظور. طبعا المسلم عنده ضوابطه الشرعية أيضا.
صحيح.
أي شيء يمنع نظاما يفضل أن الإنسان أيضا، أو قد يعني يجب أن الإنسان لا يقترب منه حتى لا يوقع نفسه في حرج. هذا الأشياء قد يكون متفق عليها. من الأشياء المحظورة أن الإنسان لا يكتب عن شيء وهو لا يعرفه، لا يتعالم، لا يكتب عن شيء وهو لا يعرفه، هذا مضر عليه هو أصلا، مضر على المتلقي. من الأشياء المحظورة في الكتابة الادعاء، التزوير، الكذب، السرقة، أن يسرق المرء جهد غيره. يعني بركة العلم نسبته لأهله، فإذا اقتبس الإنسان يخبر أنه اقتبس وأنه نقل، ويحدد مواضع النقل إذا كان هذا النقل بنصه. من المحظورات في الكتابة الغمغمة الزايدة. الغمغمة الزايدة إيش؟ اللي هي الهمهمة الزايدة. ايش هي الهمهمة الزايدة؟ اللي هي الجمجمة الزايدة. طبعا انا قاعد اقول لك الفرق هذه
انا قاعد متوصل
الى اجل يعني الترميز الزائد، وهذا قد يكون لها نقطة عندك.
ترميز
اي الترميز الزائد انا اعتبره محظور كتابي. لاحظ اني اقول الترميز الزائد.
طب دام دخلنا في الترميز خلني الان في الترميز ما بين المطلوب والممنوع. احيانا يكون في ترميز علمي. مثلا انا لما اتكلم في مسألة افترض ان الطرف المقابل عنده معرفة معينة، مثلا فلذي قلت في المسألة هذه وكما جاء في حديث ابن عباس، وانا ما ذكرت حديث ابن عباس، بس افترض انه اللي قاعد يقرأ لي وفاهم الوسط العلمي اللي اتكلم فيه انه يعرف انه ما في حديث الا واحد يتكلم في هذه المسألة عند ابن عباس، ما هو مئات الحديث لابن عباس. فبين هذا وهذا ايش ايهم افضل؟
طبعا هذا قد لا يعد نوع من الترميز، لكن كان المفروض انه هو يخاطب من يخاطب شريحة ولا يهتم بغيره، والشريحة هذه تعلم من مقصود بكلامه هذا له. أما وهو الأفضل أنه قد يطلع على عمله من ليس من هذه الشريحة، فلا يضر حتى لو وضع في الهامش يعني إشارة إلى هذا الأمر الذي يشير إليه. أما الترميز الذي نحن نقول بأنه الترميز ترى هي عملية إبداعية جميلة ورائعة ولذيذة، تعطي وهج، تعطي انتشاء للكاتب، تعطي قيمة للعمل، لكن بشرط أن يكون هذا الترميز قابلا للفهم. ما يكون الترميز من النوع الذي لو اجتمع الإنس مع الجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما فهمه، هذا مو ترميز. هذه شيء يعني أشياء تكون مستجع كهان ولا كلام لا يفهمه إلا من كتبه. ولذلك يروى أن مدير الفسح في إحدى وزارات الإعلام العربية قدم له ديوان شعر لشاعر لأجل أن يوافق على فسحه، فلما قرأه وهو أكيد رجل مثقف ويعرف، قرأه ما فهم منه كلمة، فكتب ووافق على النشر بشرط أن هذا الشاعر ما يطبع له نسختين، نسخة له ونسخة لحبيبته، لأن أحدا غيرهما لن يفهم هذا الشعر. أنت عندما كتبت لأجل أن يفهم عنك، فمن الإشكال أن تكتب كلاما مرمزا لا يفهمه أحد. يعني الإغراق في الترميز الذي لا يفهمه أحد معناه أنه ما حد يستفاد من كتابك.
مشكلة الإغراق.
أن تكتب ترميزا هناك ما يدل عليه، أو ترميزا قابلا للفهم من السياق أو من الكلام أو من شيء معين، هذا نعم مقبول، هذا مقبول.
هل حتى يكون له أكثر من إسقاط الترميز
ممكن، ولكن على قصة أكثر من إسقاط، من ورطات الكتابة هذه الإسقاطات. يعني أحيانا بعض الناس قد يفهم عنك شيئا وأنت مستعد أن تحلف بين الركن والمقام يمينا مغلظا أنك ما قصدت هذا الشيء. طبعا هو لن يصدق لك، يجب أن تكون عندك حصانة وعندك استعداد أن لا يصدقك الناس في فهمك، يفهمون شيء أنت ما أردته. أو أحيانا سياق الزمني، أحيانا قد يكتب الإنسان كتابة عادية جدا جدا ليس فيها بأس، لكن السياق الزمني يجعلها كتابة خطيرة. مثال، أحد الأصدقاء عنده تدوينات يومية كثير السفر، فبرمج هذه التدوينات بحيث أنها تنشر في منصتهم من ذاتها بتطبيق معين، وكان مرة مسافر في خارج بلاده، فيقول تفاجأت بكمية ضخمة اتصالات أمه وزوجته وإخوانه وأصحابه، يقول قلت الله يستر ماذا يحملون من خبر يعني. فيقول لما أردت كلام وقال امسح الكلام اللي أنت كاتبه، جان ما كتبت شيئا، لو فلا ما كتب شيئا لأنه هو التدوين تلقائي. فقال لا أنت كتبت اليوم أنه اليوم في أخبار سعيدة وأخبار سعيدة، قال هذه مبرمجة، قال لك اليوم مات فلان
أيوة.
وفلان من كبراء أهل البلد. فهذا السياق، هذا الحدث جعل كتابته خطيرة، كتابة عادية جدا بل أقرب إلى كتابة التي قد يعني تصنف بعيد عنه عنك أنها تافهة أحيانا. فهذا السياق جعل كتابته خطيرة، فأحيانا السياق جعل كتابة خطيرة يجعل فهمها خاطئ. فأحيانا يجب أنه ينتبه إلى وقت النشر، سياق النشر، وأن يكون مستعدا لأن يفهم عنه غير ما قاله. وعمر بن أبي ربيع الشاعر الغزلي المشهور في آخر عمره حلف أن جميع من ورد في شعره من نساء وهن كثر كلهن من خياله. صدقه الناس أما صدقوا هذه قضية أخرى، لكن على قدر أنا أصدق جزءا كبيرا من هذا الحلف يعني.
جميل. طب هناك سؤال متعلق بمن شق الطريق ليكون كاتب، حكم أنك ما شاء الله كما ذكرت تجاوزت الألفية في التدريب، ما هي المعوقات في طريق الكتابة التي منعت بعضهم من الاستمرار أو حتى الدخول والولوج في هذا المجال؟
طبعا المعوقات كثيرة، لكن الشيء الجميل أنها كلها معوقات قابلة للتذليل، ويمكن يتغلب عليها الإنسان بنوع من الصبر والمصابرة والاجتهاد. أحد المعوقات هذه ذاتية، لأن بعض الناس سريع يريد النبوغ السريع، يريد الإنجاز السريع، الإدهاش السريع، إعجاب الناس السريع به، انتشاره السريع، وهذا لا يتأتى يعني بيسر، وسهولة يحتاج إلى وقتها، يحتاج إلى صبر. من ضمن المعوقات يعني هموم الدنيا الحقيقة، يعني معاش الإنسان، أمراضه، مسؤولياته، هذه تعوق الحقيقة عن القراءة وعن الكتابة. من ضمن المعوقات أحيانا سوء الفهم من الناس ومن الآخرين، أحيانا قد يكون نوع من التصيد حتى، فتجد الناس يقول أكتب ثم يتصيد من يتصيد، فليش أكتب، خلني بدون كتابة أحسن. وهذه حقيقة إشكالية، هذه إشكالية، هذا الاختناق غير صحي، هذا لو إعناق النصوص ولو الفهم غير صحي. وأحيانا ترى بالمناسبة الوضع الرشيد هو أن الفهم مسؤولية من فهم لا من كتب. يعني المفروض أن الإنسان الذي يفهم عني أو عن غيري شيئا أن يؤاخذ هو على فهمه، لا أؤاخذ أنا على ما كتب.
هذا موجود قانونا كذا؟
لا، هذا شيء صحيح، يعني لا تحاسبني على فهمك، فهمك تحاسب عليه أنت.
صح.
صحيح. فلما يجي واحد يقولك أنك أنت قصدت كذا وأردت كذا، أنا ما أنت الذي فهمت، فالمفروض أنك أنت الذي تحاسب على هذا الأمر. ولذلك بعض بصراء الرجال وكبرائهم عندما قيل لهم أن فلان يقصد ويقصد، قيل لا ما يقصد، أنتم الذي وقع في نفوسكم هذا السوء، السوء عندكم أنتم، ما هو عند من قال هذا الأمر. أيضا من ضمن المعوقات إن بعض الناس ما عنده جلد على القراءة، على البحث، يريد الشيء السريع، يريد الشيء الجاهز. ونحن حقيقة عصر السرعة أزعجنا وسبب حقيقة إشكاليات. هذا الشأن الثقافي والكتابي هو حقيقة نضوج على نار هادئة، تحتاج إلى صبر، لأن زيادة النار تحرقها. صح أن تطويل النار قد يموت الناس جوعا، لكن في النهاية يعني التقدير، التوقيت الحسن، الهدوء، الصبر، الممارسة المستمرة. ممارسة مثل بعض الناس ينقطع، بعض الناس يترك الكتابة فما يشعر بحرج، ما يشعر بضيق، ما يشعر باختناق، هذا ما خلق ليكون كاتبا، الأفضل له أن يتوجه شيء آخر. أما الذي يتركها، يتركها شعر أنه في شيء ناقص، شعر أنه في شيء متعبه، شعر في اختناق، شعر في حاجة أن يتنفس، فإذا كتب انشرح صدره، أتاه هرمون السعادة، الطاقة الحيوية، هذا كاتب. أيضا بعض الناس عنده إشكال في أن ينتقد، عنده إشكال، وهذه الناس إشكالية بشرية قد تكون عامة. بعض الناس عنده إشكالية في أن يقال له يا أخي تخلص من الجزء الفلاني، احذف، اختصر، يشعر كأنك قلت له بالله اقطع يد وتخلص من كلية، ولا أعطاه نصف الكبد حقتك، كذا كلام في النهاية. إذا اختصرته احتفظ فيه في أرشيفك، جيد أن يكون عند الكاتب أرشيف وأرشيف بواقي، أخرجه في عمل آخر. لكن 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 الاختصار وقبول النقد مهم الحقيقة، يجب أن يكون معوقا. لذلك قالت العرب وصدقت أن الناظر في العمل أبصر بمواطن الخلل فيه من منشئه، لأن المنشئ الكاتب يكون بينه وبين الكتابة، بينه وبين العمل ألفة، فهو لا يرى الخلل لأنه بينه وبينه ألفة واعتياد. لكن سبحان الله، وهذا مفيد للكاتب، لو ترك الكاتب فاصلا زمنيا بينه وبين عمله الكتابي، في هذا الفاصل قرأ واستمع وناقش وذهب وجاء وسافر وأكل وشرب وسعد وبين أنا عنكم وحزن وأشياء كثيرة جدا، ثم رجع إلى عمله وقد نساه أو نسى بعضه، عندئذ سينظر إلى الكاتب، إلى عمله بمنظار القارئ الناقد، وليس بمنظار الكاتب، ليس بمنظار أن هذا العمل جزء مني، جزء مقدس غير قابل، لا، قد فعلا يأتي ويقول معقول أنا عملت هذا العمل، فيأتي ويقدم ويؤخر وينقح. بالمناسبة من أجمل وأهم عمليات الكتابة هي إعادة الكتابة، ولذلك يعني قال الكتاب النوبليون وغيرهم إنما الكتابة هي إعادة الكتابة. ولذلك المراجحة والتنقيح عملية صعبة على المبتدئ، لذيذة يعشقها الكاتب. إذا وصل الكاتب إلى مرحلة أنه يعشق عملية المراجعة والتنقيح ويتشبث بها، حينئذ يقدر يصنف نفسه أنه غدا كاتبا. ويحتاج المرء إلى مهارة في المراجعة وإلى شجاعة في الحذف، وشجاعة الحذف هي من شجاعات لغتنا العربية، كما قال ابن جني أن شجاعة أن يحذف الإنسان شيئا بدلالة السياق، بدلالة ما قبله، بدلالة ما بعده، لا يكثر الكلام، يعني لا يكثر. يفرض الإنسان عندما يكتب يعني طبعا فرق بين نوع ونوع من الكتابة، لكن الكلام الزايد يتخلص منه ولا يتألم على التخلص منه، ولا يطيل الوقف معه وقوف شحيح، ضاع في التربة خاتمه، خلاص جعل عملك رشيقا. الرشاقة تستلزم التخلص من هذه الحواشي، تخلص من تلك الزوائد.
طب نقرأ عن بعض الخطباء في التاريخ أنه من يصعد المنبر يقال ارتج عليه.
ارتج عليه.
يكون خطيب مفوه لكنه يأتي فترة وما يستطيع يقول شيء. ممكن تأتي هذه مثل الحالة هذه عند الكاتب في الاستغلاق.
صح.
يمسك قلم كاتب معروف كذا ما يقدر يكتب وانت ذكرت المشي في أحد.
صح.
هل في أمور ثانية يمكن يسويها الكاتب المرة هذه؟
صح. حبسة الكتابة أو الاستغلاق أو الانقطاع أو أي شيء هي تصيب الكاتب تصيب الناس كلهم. كيف سيتعامل معها؟ يتعامل معها أول شيء إنه شيء طبيعي، هذا أول شيء. الأمر الثاني بإمكانه أن يتعلم مهارة الكتابة في الذهن. إذا استغلقت علي أني أكتب عبر القلم أو عبر لوحة المفاتيح أكتب في ذهني وأفكر في الأمر حتى عندما أأتي أجلس للكتابة أتدفق لأني عندي شيء ذهني سابق. أيضا ممكن أني أذهب إلى عمل كتابي آخر أكمله، أكون متعطل من السابق أكمله وأترك العمل الذي في يدي. هذه الطريقة حلوة، أقرأ شيئا جديدا، أحادث إنسانا ملهما، إنسانا جديدا، أحادث إنسانا أحبه، أذهب إلى شرب شيء جديد، أكل شيء جديد، سفر، السباحة، سواء السباحة بمعناها بمعنى الاغتسال أو السباحة بمعنى عملية السباحة، المشي، العطر، تغيير الملابس، تغيير المكان، تغيير الطريقة، القراءة، قراءة شيء جديد، السماع. هذه أشياء كلها تعين في فك حالة الانغلاق وحالة الحبسة. وأهمها أن يعلم الإنسان أن شيء طبيعي وأن المفتاح بيده. قد يكون هذا الوقت غير مناسب، هذا الحال غير مناسب، أصنع وقتا آخر، أبحث عن حال أخرى، لكن قطعا سأستطيع أني أحلحل هذه العقدة وأرجع وأكتب. والمشي لا شك أنه أحد الرياضات المهمة، والرياضات عموما الهوائية والمائية كلها رياضات رائعة جدا للجسم وللسعادة. بمناسبة على قصة الأرتج عليه، روى أظن جاحظ في كتابه أن أحد الخطباء صعد المنبر، فلما صعد هالته كثرة الناس فأرتج عليه. ترى الإنسان قد يكون
أرتج والأرتج،
والله أنا أعتقد أنها أرتج أرتج، يحتاج إلى أنه يرجع إليها، لكن أعتقد أنها أرتج عليه، ربما يكون فيها يعني قراءتها، وربما أنها أرتج هي الصحيحة. لعلك أن ترجع إليها وتفيدنا مستقبلا وتفيد الأخوة في بودكاست حتى لا نكون قد يعني أتينا به من ضلالة.
طالما يدورون معنا
ترى. المهم أنها واحدة من الأمرين. قال يعني أغلق عليه أرتج عليه. خطيب يحدث هذا، حتى الكاتب هو كاتب يحصل يأتي معه هذا. فنظر إلى الناس فرأى صلعة أحدهم بادية من العمامة فأشار إليها وقال اللهم لعن هذه الصلعة. من هذه خطبته لكن أرتج عليه. بالمناسبة هذا يقودنا إلى قضية، ترى أحيانا بعض الكتاب غير قادر على الحديث، وبعض المتحدثين الخطباء المصقعين غير قادر على الكتابة، وقد يجمع الله الأمرين لرجل واحد. لكن ترى ظاهرة أن الكاتب الذي يدهش ويمتع فيما يكتبه قد يكون مملا وهو يتحدث، وأن المتحدث والخطيب الذي يخلب الألباب وهو متحدث على المنبر أو خلف الميكروفونات عندما يأتي ليكتب يكون كاتبا ثقيلا. وقد يجمع الله الأمرين لإنسان واحد كالطنطاوي رحمة الله عليه وغيره.
طب إذا كانت صقل مهارة الكتابة، الكتابة اليومية والاستمرار والمداومة، يمكن أقرب مثال لهذا اللي يساعد كتابة اليوميات.
نعم.
كتابة اليوميات كيف تكتب إذا كان الشخص يومه روتيني ما في شيء، إيش يكتب في اليوميات؟
طبعاً الكتابة اليومية سواء يوميات أو غير يوميات هي أشبه بنوع من النوع الإحماء الرياضي. إذا جاء وقت المباراة الحقيقية تجد أن هذا الذي يسخن يومياً هو الذي يفوز ولا يتعب في الملعب لأنه متعود على التسخين اليومي أو شبه اليومي. اليوميات جل الناس يومياتهم عادية بمناسبة، لكن إذا أتى بعد سنة صارت اليومية ما بعادية، وهذا شيء قد يتعجب الناس منه.
كيف إذا جابتها؟
يعني عندما تأتي لتسترجع يومياتك تدونتها قبل سنة أو خمس سنوات أو عشر سنوات يصبح لها قيمة، وهذا شيء يتعجب من كثير من الناس. ولذلك تجد أن بعض الناس كتب قصاصات أو يوميات ثم وقع عليها بعد سنوات، فلما قرأها وجد أنها والله ذات قيمة وهي في السابق ربما ما كانت تعجبه، ثم أخرجها في كتاب يوميات أو مذكرات أو غير ذلك. كتاب اليومية مهمة الحقيقة، يكتب ما حدث له وما حدث للعالم، ويكتب شعوره تجاه هذا الذي حدث له أو تجاه هذا الذي حدث للعالم. عندما يأتي بعد سنوات سيجد أن هذا الأمر له قيمته. كتابة اليوميات هي النصيحة التي يقدمها أكثر الناس تأليفا وكتابة، وقالها الشيخ محمد العبودي الله يشفيه يا رب، قالها الدكتور عبد العزيز الخويطر الله يرحم ويرحم جميع الأموات من المسلمين. فهذه قضية مهمة، اكتب يوميا، ستجد بعد سنة أنه عندك مادة قابلة بنوع من التهذيب والتحرير لأن تكون كتابا.
صنعت كتاب على مستوى العالم، ما هو موقعها؟ هل هناك اهتمام بها على مستوى المبادرات في العالم العربي أو العالم العالمي يعني بشكل عام؟ في هناك مبادرات؟
طبعا على مستوى العالم هناك اهتمام كثيف جدا في موضوع الكتابة، سواء عن طريق الجامعات. جامعات إذا تجد مثلا في سير كثير من العرب الذين درسوا في بلادهم العربية ثم ذهبوا للدراسة في أمريكا أو بريطانيا أو غيرها من الدول الأوروبية والأمريكية، أن الذي يهولهم ليس فقط التدريس الجامعي والالتزام بالقراءة وطريقة الأستاذ في المحاضرات وإلزام الطلاب بالبحث وغيره، لا، يعلمونهم طريقة الكتابة، وتجد منهم حصل على برنامج أو أكثر في الكتابة واستفاد منها من دراسته في الغرب. مع أسف أن هذا الشيء عربيا غائب، فيما أعلم أنه غائب إلى حد كبير. في أمريكا عندك برنامج جامعة أيوا، برنامج شهير ودولي، وهو غير مقتصر على الأمريكان بالمناسبة، يصل إلى مدة 3 شهور، يستضيفون فيه من العالم في زيارات، هو قوة ناعمة الحقيقة لأمريكا. هذا البرنامج أنجب ليس فقط الكتاب الذين فازوا بنوبل وغيره من الجوائز العالمية والمحلية في بلادهم، وإنما أنجب أكثر من 200 برنامج للتدريب على الكتابة في أمريكا، وأنجب برامج كثيرة للتدريب على الكتابة في أوروبا، في بريطانيا، في فرنسا، في كندا وفي غيرها من البلدان. فبرامج التدريب على الكتابة هذه منتشرة وبقوة في العالم الغربي. هناك الشيء الذي يقدم لطلاب المتوسط والثانوي وطلاب الجامعة وللباحثين. هي مهمة جدا. إحدى المؤلفات العربيات وهي سلام خياط عراقية، ربما تكون الآن متوفاة لأنه يعني كتابها صادر يمكن من 20 سنة، ولما صدر كان عمرها في 70، تقيم في لندن، تقول لفت نظري عنوان صغير برنامج تعليم الكتابة، فقلت ماذا سيقدم لي هذا البرنامج؟ فحضرته وهي امرأة قريبة من 70 مع شباب صغار وشابات صغيرات، ثم نجم عنه كتابها هذا الذي هو كتاب متميز عربيا في اسمه اقرأ صناعة الكتابة والسر العربية أو شيء من هذا القبيل، كتاب ممتاز الحقيقة وجميل. فهذه القضية مهمة. عربيا هناك برامج لكنها بعضها غير رسمي، اجتهادات لا زالت تحبو، نتمنى فعلا لها أن تكون متطورة. يوجد برنامج قوي مدعوم في دبي، يوجد برنامج في الكويت، يوجد أكثر من برنامج في السعودية، يوجد برامج في مصر، في تونس، في الأردن، لكن أتمنى فعلا أن يكون عندنا، نحن نتكلم هنا مثلا عن السعودية، أن يكون عندنا برنامج شبيه ببرنامج جامعة أيوا، ممكن يكون عندنا برنامج جامعة تبوك، جامعة الطائف، جامعة أبها، نستضيف الناس له خاصة من الدول العربية والإسلامية، قوة ناعمة الحقيقة لنا، يكون برنامج مهني، برنامج احترافي، ولكن سيكون من ضمن هذا البرنامج بعض اللقاءات وبعض الأشياء التي تحبب الناس العرب والمسلمين في البلد، تقربهم منا، تقربنا منهم، وهذا حقيقة يعني له فائدته. وسبق أني كتبت عن هذا الأمر، وأتمنى أن يجد يعني من يستجيب له من الجامعات، وزارة التعليم، وزارة الثقافة، الأندية الأدبية وغيرها من المؤسسات الكثيرة المعتنية بهذا الأمر.
تقول في بعض المبادرات السعودية إذا تذكر أسامي بعضها الموجودة؟
نعم، يعني مثلا كان من ضمن المبادرات هناك أكاديمية مهمة باسم الأمير أحمد بن سلمان تعتني بهذا الأمر، هناك مبادرة حرف وهي مبادرات التي كان لي علاقة وثيقة فيها، أطلقنا كذا مبادرة عن قرب وعن بعد، ودرب فيها عدد من الشباب والشابات، ولهم الآن أصبح منتجات كتابية، وبعضهم دخل عالم التأليف، والمبادرة في تطور وفي شراكات قوية نشأت وتنشأ وتزيد إن شاء الله. وهناك أيضا برامج أخرى عن طريق أفاق المعرفة أيضا في تدريب على الكتابة. أتصور أن الأندية الأدبية عندها شيء من هذا القبيل، وهي أهل لأن تستمر وأن تتعاضد مع غيرها. ربما برنامج أرامكو للإثراء قد يكون عنده شيء من هذا القبيل، وهي حقيقة فرصة ليت يكون يعني بيننا وبينهم في مبادرة حرف أو غيرها، أن يكون يعني نوع من التعاون، نوع من تبادل الخبرات، لأن فعلا يعني الكتابة أثرها عظيم على الناس، على الأفراد وعلى المجتمع، لأنها تعلم الناس التفكير، تعلم الناس الحديث، ترتقي بالوعي، ترتقي بالذائقة والذوق، ترتقي بالأخلاق، وهي تفيد المجتمع عندما يصبح كتابه من الراشدين العقلاء البصراء المفكرين لا ينتجون إلا شيئا طيبا، وبالتالي لا يتلقى الناس جمهور الناس إلا شيئا طيبا، وبالتالي فوعي الناس وما يقع في أذهان الناس وما يستتبع هذا من أعمال الأصل أنه يكون كله في محيط الأشياء الإيجابية والطيبة.
في العلاقة بين التحرير والكتابة هنا تجي مجموعة من المحاور، كنا عرجنا على الموضوع هذا، لكن أهمية التحرير وتملك المهارة هذه الكاتب.
نعم.
ثم هل التحرير يسلب الروح الأولى للنص؟ أنه مثلا تكتبين النص مرة الأولى بروح معينة، فإذا حررت اختفت هذه الروح. ثم في نقطة أخرى في قضية كون التحرير لا ينتهي، فيصير في غلو في التحرير والحذف حتى إلى ما لا نهاية. فكيف توقف هذه الروح من الغلو؟ وهل كل محرر كاتب والعكس؟
طبعا التحرير مهم جدا الحقيقة، وثقافة قوية في الغرب ضعيفة عندنا، لدرجة أنه كثير من دور النشر العالمية والكبيرة عندهم محررة أو أكثر. في أمريكا يوجد أكثر من 150 ألف محرر، وتجد أن كثيرا من الكتاب، أقرأ أي كتاب ألفه أمريكي أو غربي تجد أن في شكر للمحرر. وطبعا أيضا بالمقابل في ثقافة أيضا عداء بين الكتاب والمحررين موجودة عندهم، موجودة لكنها موجودة، وموجود ما هو ضدها وهو الأكثر، أن كل كتاب لهم محرر أو أكثر. التحرير هو المحرر عنده قدرة على الكتابة، لكن قد لا يكون كاتبا، يعني قد لا يكتب. الكاتب، كل كاتب في الدنيا مهما بلغت قدراته ومواهبه، هو بحاجة إلى عين أخرى يعني تبصر، ماركيز اسم عالمي ضخم جدا في كولومبيا في أمريكا الجنوبية، في العالم، في عالم الرواية يعني، في عالم نوبل وغيرها، درجة أن كولومبيا وضعت صورته على العملة.
عجيب.
يعني من أهميته. فماركيز يعني يقول أن محرره ذات مرة حذف 70,000 كلمة من عمله، وشخص آخر نسيت أنا منه الآن يقول أن المحرر حذف ثلث العمل. المحرر هو معاون أمين للكاتب، يجب يكون بينهم تعاون، بس في قدر من الندية بينهم. المحرر ليس فقط تصحيح إملائي ونحوي، لا، المحرر أيش ما يكون بالشريك غير الظاهر للكاتب. فالتحرير حقيقة مهم. أنا كنت سبحان الله أقرأ اليوم كتابا ألفه أحد الكتاب وهو كاتب، وقل داخل نفسي أن هذا الكاتب لو دفع كتابه وهو كاتب ويكتب عن الكتابة، لو دفعه إلى محرر ولو كان محررا يعني ليس محترفا، لا أفاد كتابه لما في كتابه من أخطاء وغير ذلك. وكنت أيضا فرغت من قراءة سيرة ذاتية لأحد الوزراء، جميلة سيرته بس مليئة بالأخطاء النحوية، يعني وهي من أقل الأخطاء النحوية التي المفروض يعني يتجاوزها، موجودة. فالتحرير الحقيقة مهم، وهو سوق ناشئة، سوق ضرورية، لكن يجب أن لا يرتهن الكاتب أيضا برأي المحرر، يكون في نقاش، في تكافؤ، يكون المحرر ليس فقط مكتفيا بالنحو والإملاء، لا، باللغة، بالسياق، بالأسلوب، بالأفكار، بالثغرات، بالأشياء ترى أنها زائدة، بالأشياء ترى أنها ناقصة، وهي مهمة، وهي ثقافة بدأت تنتشر عندنا، بدأ يكون لها حضور، وبدأ يكون لها قيمة، بدأ يكون لها تقدير، وهي حقيقة مهمة. مهمة من غير ما يكون فيها غلو، من غير ما يكون في عداء بين المحرر وبين الكاتب، ولكن وجودها حقيقة مهم، وجودها يرتقي بالذائقة، يرتقي بالصنعة. طبعا كثير من دور النشر العربية ليس عندهم وظيفة محرر، قد يكون عندهم وظيفة قد مراجع لغوي، قد يكون عندهم وظيفة من يقول بأن هذا الكتاب يسوق أو لا يسوق، لكن محرر بمعنى التحرير الكامل الحقيقي الاحترافي هذا قد يكون غائب عن الدور العربية، لكنه بدأ يظهر في عالم التأليف.
التعديل المستمر هذا كيف الحل معه؟
هو سيقف، هو أنت تعرف هيمينغواي الرواية الأمريكي الشهير،
الشيخ والبحر،
الشيخ صاحب الشيخ والبحر، أظن في الشيخ والبحر قيل أنه كتبها قريب من 40 مسودة.
لطيف.
نعم، وهو ذا ليس المحرر، حتى يقال الناشر حقه سحبها من بين يديه، قال له بحق الجحيم ماذا تريد، يعني إيش بعد 24 مسودة؟ فأخذها ونشرها وفازت بنوبل، وهي ربما عند هيمينغواي ما هي بنسخة نهائية. والأمثلة كثيرة ترى. محمود شاكر كتب المتنبي، النسخة التي نراها نحن ونقرأها الآن هي النسخة الثالثة
ما شاء الله،
وذلك ترى كثير من الأعمال من النسخة الأولى. طبيعي، لكن يجب أن يكون هناك حد ينتهي إليه. حتى الإنسان نفسه عندما لو يراجع في عمله، يحكحك في عمله، لا لا لن ينتهي، قد يؤوي إلى عمل آخر، فيجب أن يكون في حد ينتهي عنده العمل.
الكتب كثيرة والكتاب كثر، متى يستطيع الكاتب أن يخلد أعماله وكيف تصل إلى هذه الرتبة؟
طبعا خلود الأعمال هو يعني قدر إلهي هذا أول شيء يعني
ايه؟
لكن يستطيع الإنسان أن يكون له عمل خالد بأشياء كثيرة من ضمنها أنه يتعب على عمله. هذا قضية مهمة، ما يكون العمل ثانوي في حياته، يكون عمل أساسي. أن يكون الاستعداد والاحتشاد عنده لهذا العمل على قدر العمل. فعلا إذا الإنسان احتشد واستعد وتأنى وتمهل وخدم العمل قدر ما يستطيع، قد يكتب الحقيقة لعمله أن يصبح في سجل الخالدين للأعمال العالمية الخالدة. يعني ربما أنه الجاحظ تعب كثيرا حتى كتب البيان والتبيين أو البخلاء أو الحيوان. ابن خلدون قطعا أنه مارس ما مارس من شؤون الدنيا حتى خرج لنا بمقدمته الجليلة وجمهورية أفلاطون. والأمر في الأمر يقال في جميع الأعمال الخالدة والباقية، قطعا أنهم تعبوا، قطعا أنهم اجتهدوا، قطعا أنهم احتشدوا واستعدوا لها، قطعا أنهم استجمعوا قواهم الذهنية والفكرية والعقلية والنفسية والروحية واللغوية حتى استطاع الواحد فعلا أن يجعل روحه أن يجعل روحه في هذا العمل، ولذا بقي العمل خالدا حتى مع رحيل صاحب.
ممتاز. في طرق التأليف اللي تعتمد على الاختصار والعرض خصوصا كونها أقرب للتحرير أو طريقة مراجعة الكتب أو الردود، هذه الطرق تفيد الكاتب في تطوير مهارته؟
من خلال ملاحظة، جزء كبير من الكتاب الكبار العرب وغير العرب كلهم لهم اهتمام بمراجعات الكتب وعرضها أو تلخيصها. طبعا التعامل مع الكتب يختلف، إما هي عرض إما تلخيص إما مراجعة إما نقد وتقييم، لكن المهم أن عندهم شيء من هذا القبيل مع الكتب. بعضهم حتى يعني أخرج كتبا فيما عرضه من كتب وفيما راجعه من كتب، ومجلات العالمية والدوريات والمواقع عندها أبواب خاصة للمراجعة، وهناك مجلات تصدر بالمراجعة. والمراجعة هذه حقيقة مفيدة للكاتب والقارئ طبعا، ولكن نفس الكاتب عندما يقوم بمراجعة كتاب آخر وعمل آخر يستفيد فائدتين. الفائدة وهي فائدة القراءة
ممتاز.
الحاصلة الفائدة الثانية وهي فائدة الكتابة، يكون أتى بقراءة واستفاد من القراءة أشياء كثيرة، وأتى بالكتابة التي هي حرفته، فأتى بالأمرين في شيء واحد، ويستفيد شيئا ثالثا أنه يعرف حسنات التي أتى بها المؤلف فيستطيع أن يقلدها ويطورها، ويعرف الثغرات والأخطاء التي وقع فيها المؤلف فيتحاشاها ويتجنبها في أعماله، فتكون الفائدة عنده مضاعفة وهو يكتب مراجعة أو تقرير أو عرض أو استعراض أو نقد أو تلخيص لهذا الكتاب، تكون فائدته فائدة مضاعفة على عمله الكتابي.
ممتاز. أختم بهذا، أهم نصيحة تقدمها للكتاب؟
يعني أنت قلت أختم، فأنا أقول يا رب إن ما نكون طولنا، أنا أشعر أن طولنا على المستمعين، لكني آمل أن يكون الكلام مفيدا ولا يكون ثقيلا ولا مملا. النصيحة الأهم لأي كاتبة أو كاتب: استمر، لا تتوقف، لا تطلب الكمال من أول مرة ولا من أول سنة ولا من أول عمل ولا من أول مؤلف. استمر استمر استمر، فالاستمرار هذا الكم الكبير من عدد أيام التي تعمل فيها وهذا الكم الكبير من الأشياء التي تنتجها لو لنفسك، سيأتي عليها يوم تدفعك إلى كيف متميز مؤثر خالد يبقى لك ويبقى إن شاء الله من عملك الصالح حتى بعد رحيلك.
أنا حتى ودي لو يحطون تجاربهم تحت التغريدة اللي بننشر فيها الحلقة.
إيه تجاربهم.
تجاربهم ممتاز. تجاربهم في الكتابة، نشوف كيف تطوروا بعد الحلقة.
طيب، وأمل إنه ما يقول بس بعضهم إني حقنا في قصة التجارب وما التجارب.
لا لا بالعكس كويس.
يعني حقنا يعني مزعج يعني.
لا لا.
قد يسمعها بعض العرب من غير السعوديين، الحقنة تعبير يعني عامي عندنا شعبي، ليس له علاقة بالحقنة التي هي الإبرة.
ولا بالاحتقان
ولا بالاحتقان، قد يكون فعلا، لكن القصد ان الانسان مزعج يعني، هذا القصد يعني، بس ان شاء الله اني لا اكون مزعج.
يعطيك العافيه ابو مالك، خذ من وقتك.
الله يبارك في عمرك، واتمنى ان شاء الله انه الاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات انهم قد استفادوا، واتمنى فعلا ان يكون منهم من يزور المدونه او غيرها من الاشياء المعتنيه بالكتابه لمن يهتم منهم بالكتابه حتى يستفيد فعلا، لانه انا يوجد عندي اكثر من 100 مقال الكتابة هو التحرير، وفي استعراض الكتب المعتنية بالكتابة أجنبية تفيد الحقيقة كل من هو يدخل في هذا الباب، وأتمنى أن لا يتراجع وأن يثبت وأن يستمر، وإن شاء الله مصيره هو إلى التوفيق والنجاح
يا رب. في الختام شاكر لكم وقتكم، وأوصيكم تطلعون الحلقات السابقة وتشتركوا ليصلكم الجديد، وتشاركوا هذه الحلقة مع أصدقاء القلم. وأشكر أخي أنور العواضي في الهندسة الصوتية، دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.